السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. أفضل يسير رضوان الله تعالى عليه، لأنه إذا كانت أمع التي تحررت فاكزة أنها للم ساترة هذا تمام الوقت، وهي عاجزة عن تحصيل الساترة، وحينئذ هذا طبعا هي تصلي بدون ساترة، كأي إنسان عاجز عن أي شرط أو أي جزء من أجزاء الصلاة من شرائط الصلاة ولا في تمام الوقت، فعليه أن لا يترك الصلاة ويصليه بما يتمكن منه. وكذلك إذا كان وقت ضيقا لا يسعى لتحصيله الساتر، إذن الحكم كذلك. وهذان حكمان من الجديد ما نلت عليها آمن بهما السيد العظم، وكذلك نصدقهما في هذين الحكمين. ثم دخل يسدي في مسألة أخرى، وهي ما إذا كانت جارية تحررت وكانت تجهل أنه يجب عليها ستر الرأس. وها هنا بل السيد العظم رضوان الله تعالى عليه فسر في المقام، قال إن كانت جهل عن تقصير كما هو الغالب هذا في الناس لأجل عدم تعلمهم للأحكام فيكون جاهلين بالأحكام عنهم تقصير، وقد يكون جاهل عن قصور، فإذا كان جاهل عن تقصير فيحكم ببطلان صلاتها، وأما إذا كان جاهل عن قصور ففي هذه العادة يقول رضوان الله تعالى عليه سيد الآدم على ما نسب إليه أنه يحكم بصحة الصلاة، أما حكمه ببطلان الصلاة في جهل تقصير فهو على طبق القاعدة، لما قلنا أكثر من مرة في هذه الجلسات الأخيرة، مقتضى القاعدة أولية فوت أي جزء وأي شرط من شرائط الصلاة يقتضي بطلان الصلاة، هذا ما نوافقه بتمام هذا مقالته في جاهل المقصر. وأما إذا كان جاهل عن قصور فأفتى سروان الله تعالى عليه سيد العظيم بصحة الصلاة بناء على قاعدتهم على حديث لا تعد، وهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليهم غير واضح علينا. والوجه في ذلك كأولا ما قلنا من المقتضى الأدلة الأولية أنه أي شرط أي جزء فقد في الصلاة فمقتضى القاعدة الأولية بطلان الصلاة. وأنت تقول جاهل قاصر هذا خارجون عن ذلك بمقتضى حديثهم لا تعد، وهذا غير واضح لما قلنا هذا في الجلسات الأخيرة أكثر من مرة، هو أن هذا الحديث على سعة عمومه بنحو الإطلاق بنحو الجزم لا ممكن أخذ به، إذ يلزم من ذلك هذا صحة الصلاة مع كثرة العمل كثرة الحركة ونحو ذلك، مع سورة الحركة سورة ما هي لسورة الصلاة ونحو ذلك، بل فهذا لا يمكن الزام به. ولذلك قلنا هذا الحديث نؤمن به بمقدار الذي آمن به فقهاؤنا القدماء والمتأخرون، هذا وعما أزيد من ذلك فلا يمكن الإلزام بهذا الحديث أبدا. فالنتيجة ما أفاد لي وما تبعه سيد العظام غير واضحين علينا. ثم دخل العلمان هذا سيد يدي وسيد العظام في مسألة أخرى، وهي البنت إذا بلغت يجب عليها ستر أو لا سرتهم صلاة. ودعا الإجمام إجماع جاء سيد العظام ونقل من غيره على الادعاء إذن مثلهم علامة ومثل الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه أنه إجماع على أنه إذا كان جاهلا بل فاكثرتم بصحة الصلاة. ولكن في نفس الوقت سيد ذكر أربع روايات فيها شاء في هذا الحكم. وهذه الرواية ثلاثة منها لشيخ الصدوق هذا فيها من لا يعذر الفقيه، وواحد للشيخ الطوسي في التحذيب. مع وجود هذه الروايات ولا يقول إجماع موجود، ولكن هذه الدعوة من سيد العظم غير واضحة باعتبار أنه إجماع يشترط فيه أن يكون هناك اتفاق فقط على فتوى، وهذا الاتفاق يكشف عن موافقة الإمام على، وهذا هو الإجماع. وأما إذا كان يوجد هناك دليل لدى بعض الفقهاء ولدون بعض، ففي مثل ذلك لا يمكن الالتزام بأن المسألة إجماعية كما في المقام. فإن ثلاث روايات التي تلوناها في خدمتكم ذكرها ولي فيه شيخ أبسيم هذا في باب 28 من أبواب الساتر، هذه الروايات وإن كانت ضعيفة عند سيد العظم ولكنها معتبرة وحجة عند شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه، حيث صرح بأنه لم يذكر في هذا الكتاب، يعني في كتاب من لا يعذر الفقيه، إلا ما هو حجة بينه وبين الله سبحانه. فمع وجود عدة روايات التي استدل بها صدوق، هذا أن تكون مسألة إجماعية غير واضحة. رواية أخرى ذكرها شكرها الشيخ طوسي رضوان الله تعالى عليه، هذا ولم هذه أيضا قالوا ضعيفة، ولكن هي استدل بها الشيخ طوسي. بل معلوم تهذيب هذا له حالتان، قسم من التهذيب تقريبا نصف هذا من تهذيب شيخ طوسي، علك في الواقع على فتاوي شيخ مفيد رضوان الله تعالى عليه يذكر راه يوم شريف ويذكر الروايات التي تصلح أن تكون دليلا على تلك الفتوى، وهذه فتوى من هذا المورد، فالرواية عنده حجة. فكيف وجود رواية حجة عند الشيخ الطوسي ورواية حجة هذا عند الشيخ صدوق رضوان الله تعالى أن تدعي الإجماع التعبدي؟ وهذا غير واضح، وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.